بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد تقدم معنا أيها الإخوة في أولى اللقاءات في الأسبوع الماضي الحديث عن بعض التوجيهات والوصايا والتنبيهات التي ينبغي على من وفقه الله جل وعلا لطلب العلم أن يرعاها وأن يعتني بها، وأن تتجه همته للاهتمام بها، لأن لها دورا كبيرا في ثباته على طلب العلم، وفي ثبات العلم في قلبه، وفي انتفاعه به بإذن الله جل وعلا. أعني انتفاعه بالعلم. وفي هذا اللقاء إن شاء الله جل وعلا نتدارس معا ونشرع في دراسة هذه الرسالة المقررة من قبل الإدارة وفقها الله، وهي رسالة عنوانها أصول الدين الإسلامي، ألفها أحد علماء ومشايخ أهل السنة في زمانه، وهو الشيخ محمد الطيب ابن إسحاق الأنصاري من علماء المدينة رحمه الله تعالى، ومن المعتنين ببيان العقيدة السليمة للناس، ومن المهتمين بدعوتهم إليها وتصحيح التصورات الخاطئة فيها. هذه الرسالة أيها الإخوة تعد في الحقيقة من الرسائل الهامة في حياة كل مسلم، لأن هذه المسائل التي تضمنتها هذه الرسالة التي سنتدارسها إن شاء الله، أقول لأن مسائل هذه الرسالة من الضروريات التي لا بد لكل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يعلمها، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن هذه المسائل متعلقة بأصل الدين وأساسه، وهو اعتقاد الإنسان وإيمانه. ففي هذه الرسالة بيان حق الله جل وعلا، وحق نبيه صلى الله عليه وسلم، وحق الدين، حق دين الله تبارك وتعالى. ما الواجب على الإنسان تجاه هذه الحقوق الثلاثة؟ وعن هذه الحقوق الثلاثة يقع السؤال في القبر، كما ثبت ذلك الحديث عند أبي داود وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا العلم بهذه الأمور أو احتواء الرسالة على هذه الأشياء يدعو إلى ماذا؟ إلى الاهتمام بها وإلى دراستها، فهي تحتوي على ما لا غنى للمسلم والمسلمة عنه، وأيضا تحتوي على الإرشاد إلى القيام بحق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق دين الإسلام. هذه الرسالة أيها الإخوة والأخوات، على صغر حجمها وقلة كلماتها وعباراتها، قد جاء فيها عليكم السلام جميع ما تقدم كما سمعتم، وذلك على وجه الإيجاز، وهذا من أسباب اختيار الرسالة. من أسباب اختيار الرسالة أيضا في الحقيقة هو سهولة عبارات هذه الرسالة، سهولة عبارات هذه الرسالة وسلاسة ألفاظها، مع أنها تعالج كبرى مسائل الاعتقاد التي لا بد لكل مسلم ومسلمة منها. ومن أسباب اختيارها كذلك عرض هذه المسائل التي احتوت عليها بطريقة هي من أنفع الطرق وأكبرها عونا على تثبيت العلم، وهي طريقة السؤال والجواب. فبهذه الطريقة في الحقيقة، طريقة طرح السؤال ثم الإجابة عليه، يرغب طالب العلم في فهم المسألة ويقبل عليها ويسعى في تفهمها وإدراكها. وهذا لا يتأتى مما لو أتت المسألة مباشرة طرحت عليه، لكن لو طرحت بطريق السؤال وطريق الاستفهام عنها، فإن هذا في الحقيقة مما يدعو إلى اهتمام الطالب بها كما بين ذلك أهل العلم، فيعمل فكره للوصول إلى حل المسألة، الوصول إلى حل المسألة وإلى فهمها. وهذا الأسلوب في الحقيقة هو أسلوب نبوي، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل هذا الأسلوب في التعامل مع أصحاب النبي في التعامل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام لإيصال المسائل العلمية إليهم. نضرب مثال على هذا، الأمثلة كثيرة. من هذه الأمثلة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. لاحظوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم بعض الأوصاف ثم طلب منهم ماذا؟ ما الذي طلب منهم؟ طلب منهم الجواب، طرح عليهم المسألة بطريق الاستفهام والسؤال حتى ينظر ماذا عندهم. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، أي ذهبت أفكارهم وأذهانهم إلى شجر البادي وغافلوا عن النخلة التي تكون بين أيديهم. طيب، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، أي استحييت أن أظهر هذا الجواب، لأن هناك في المجلس من هو أكبر مني ولا يليق بالأصغر أن يتكلم أمام أو في حال وجود الأكبر. ثم قالوا، أي الصحابة: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. البخاري رحمه الله روى هذا الحديث واعتنى به، فبوب عليه عدة تبويبات. من هذه التبويبات قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. لاحظوا دقة الاستنباط. وبوب بابا آخر فقال: باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. العلماء رحمه الله من شراح الحديث عليكم ورحمة الله ماذا فعلوا؟ تناولوا هذا الحديث بالشرح وذكر الفوائد والأحكام التي اشتمل عليها. فمن ذلك قول العيني رحمه الله في شرحه على البخاري، وهو عمدة القاري، قال رحمه الله فيه، يعني في الحديث: استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر. لاحظوا، قال ابن حجر رحمه الله فيه، يعني الحديث فيه التحريض على الفهم في العلم، فيه التحريض على الفهم في العلم، إنسان يبذل فكره وفهمه للوصول إلى حل المسألة وحكمها. على هذه الطريقة مشى العلماء، منهم الشيخ محمد الطيب رحمه الله تعالى. هذه الرسالة وهذا الكتاب الصغير احتوى على أسئلة عديدة بلغت كم؟ بلغ عدد أسئلة هذه الرسالة 95 سؤالا، 95 سؤالا. ولا شك أن كثرة ورود الأسئلة على الذهن تروض الطالب على هذه الطريقة فيحبها ويعتني بها ويثبت المسائل عن طريقها. من أسباب اختيار هذه الرسالة النافعة بإذن الله حقيقة اهتمامها بالدليل، اهتمامها بالدليل وعنايتها بالنصوص، وهذا الأمر من الأهمية بمكان أن يتربى عليه طالب علم في بداية تعلمه، لأن تربية النفس على النصوص وعلى الدليل مما يجعل القلب والنفس دائما في تجرد، في تجرد أي شيء، في تجرد للحق وعدم التعصب لأي قول أو فئة أو طائفة أو نحو ذلك، بل تكون غايته وهدفه هي الوصول إلى الحق وموافقة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التعلم أو فقه المسألة. هذا في الحقيقة يعني يعتبر يعني وصف عام مختصر يعني الرسالة ومحتوت عليه. إذن هذا الأمر الأول معنا في الدرس، هو أسباب اختيار الرسالة والوصف العام الشامل لها على سبيل الإيجاز. إذا أردنا أخواني أن نستفيد من هذه الرسالة وأن نضبطها ونستوعب مسائلها، فعلينا في الحقيقة بالإقبال التام الكامل عليها دراسة، مراجعة، سؤالا عما يشكل عليكم السلام، مذاكرة. فهذه وصايا العلماء عند دراسة الكتاب المقرر للدراسة. قد تقدم في درس الماضي التنبيه على أن من درجات العلم ماذا؟ المذاكرة والحفظ، الحفظ والمذاكرة. فإذا فعلنا ذلك إن شاء الله فسنخرج بفوائد عظيمة جدا من دراسة هذا الكتاب، تأتي إن شاء الله في ثنايا دراسته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول، قال رحمه الله: ما هي المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها؟ الجواب: الأولى، أي المسألة الأولى، العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية، العمل بهذا العلم. الثالثة، الدعوة إليه. الرابعة، الصبر على الأذى فيه. إذا تأملنا هذا السؤال إخواني نجد أنه تضمن عدة أمور، تضمن الاستفهام عن أربع مسائل، اشتمل على الاستفهام على أربع مسائل عليكم السلام، واشتمل أيضا على بيان حكم هذه المسائل، واشتمل أيضا على بيان على من تجب هذه المسائل، وتضمن أيضا ما الذي يجب علينا تجاه هذه المسائل. هذه أمور اشتمل عليها السؤال. أولا، ما هي المسائل الأربع؟ ستأتي إن شاء الله تعالى. ما حكم هذه المسائل الأربع؟ قال أو قرر رحمه الله تعالى فقال التي يجب أن تعلم هذه المسائل الأربعة التي ستأتي واجبة على من سيأتي. على من تجب؟ قال على كل إنسان، مراده رحمه الله على كل فرد مسلم رجلا كان أو امرأة، يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربعة التي سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا. ما الذي يجب علينا تجاه هذه المسائل؟ قال رحمه الله تعالى التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها. إذن الواجب هو تعلم هذه المسائل. ما هو التعلم؟ التعلم هو تحصيل العلم، هذا هو التعلم. قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. فهذه المسائل نحصلها ونظفر بفهمها بتعلمنا لها بإذن الله عز وجل. طيب، ما هي بعد هذا؟ نقول ما هي المسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله أو استفهم عنها في السؤال؟ كم مسألة؟ أربع مسائل. الأولى قال رحمه الله تعالى العلم، والمراد بالعلم هنا أخواني هو العلم الشرعي المستمد من النصوص كتابا وسنة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. إذن هذه هي مصادر العلم الشرعي المطلوب من كل مسلمة ومسلم قبل ذلك تعلمها. هذا العلم الشرعي من حيث حكمه، يعني من حيث تعلمه من جهة الحكم الشرعي، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قال العلماء علم يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة، ويسمى إيش؟ بفرض العين، يعني أنه فرض عين على كل شخص. القسم الثاني علم لا يجب تعلمه على كل أحد وإنما على البعض، وعبروا عنه بفرض الكفاية، عبروا عنه بفرض الكفاية. إذا تأملنا هنا نجد أن ما جاء في هذا الكتاب أو ما استفهم عنه من أي نوع؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، من النوع الأول. ولهذا فسره المؤلف رحمه الله، أو قد فسر المؤلف رحمه الله تعالى هذا العلم بالذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه، فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن هذا هو العلم الشرعي، أو هذا هو العلم الذي قرر المؤلف رحمه الله تعلمه على كل مسلم وعلى كل مسلمة. هذه الأمور الثلاثة وما تضمنته، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة، يجب إيش؟ يجب وجوبا عينيا أو كفائيا؟ عينيا، يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يتعلمها. وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما يستوي في الحديث؟ أكيد أبيض. نعم هكذا الحديث، ما في زيادة. نعم هذا السؤال، هذا الجواب الدقيق، أن نقول الزيادة موجودة لكنها لا تصح. ما يا أخي محمد؟ أي نعم، الزيادة موجودة لكنها لا تصح. فالصواب حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم أصل جنس المسلمين، فيدخل فيه أيضا المرأة المسلمة. الحديث رواه البيهقي في شعر الإمام من حديث أنس. إذن إذا قلنا أن هذه المسائل يجب وجوبا عينيا على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلموها، فكل ما يندرج ويدخل في هذه الأمور الثلاثة فإنه يجب ماذا؟ يجب تعلمه. فمسائل توحيد الله جل وعلا وما يضاد ذلك من الشرك وما يلزم ذلك من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشيطان والكفر وعداء الله جل وعلا، كل هذا ما يجب تعلمه على كل مسلم وعلى كل مسلمة. أيضا تعلم أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مما يجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك. أيضا الشرائع والأحكام المتمثلة في الأركان الخمسة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذا أيضا قضايا المعاملات والسلام التي لا بد له أن يتعلمها، قضايا التعاملات مع الناس والصلة بهم، وكذا أيضا قضايا الحلال والحرام ونحو ذلك. كل هذا مما لا يسع المسلم أن يجهله، فيجب عليه أن يقبل على تعلمه وعلى تفهمه. هذه الأمور التي لا بد لكل مسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها منقولة نقلا متواترا لا شك فيه، ولا سبيل إلى رده أو رفضه أو التشكيك فيه، منقولا نقلا متواترا معلوما من الدين بالضرورة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى حتى لا يكون هناك أي سبيل لأعداء الله تبارك وتعالى في القدح في هذه المسائل وفي هذه الأحكام. يقول رحمه الله تعالى: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المؤلف هنا كما تلاحظون أجمل هذه المعرفة اللازمة في حق كل مسلم ومسلمة، أجملها ولا فصلها؟ أجملها، يعني ذكرها بإيجاز وعلى سبيل الإجمال، لأنه سيفصلها فيما بعد، وهذا أيضا من حسن التعليم أن تجمل ثم تفصل، لأن الإجمال يعطي القاعدة والتصور العام لهذه المسألة. ولذلك هذا الأسلوب أيضا الإجمال ثم التفصيل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. تلاحظون ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا حكم على سبعة أمور بأنها موبقة، فحدد لهم العدد وذكر لهم خطرها وأمرهم بحكم شرعي فيها، وهو اجتنابها. اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا هذا الحكم، هذا الواجب علينا. طيب، وحكم عليها بأنها موبقة أي مهلكة، وأن عددها سبع. ماذا تعطي هذه؟ تعطي تصور عن هذه الأمور، وأيضا تتهيأ النفس استقبال هذه الأمور حتى تحذرها. ثم قال عليه، سئلوا الصحابة عليهم السلام قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله إلى آخره. فهذا أسلوب أيضا نبوي نافع، ولهذا نجد دائما أهل العلم المتمسكون بالسنة هم مراعون تمام الرعاية لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمهم وفي توجيههم وفي إرشادهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سبيلا للتعليم إلا بينه بشتى الطرق. الآن ما يظهر في القنوات وما يقام في بعض الدورات هو في الحقيقة إذا نظرنا ورجعنا إليه نجد أن أصوله موجودة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام من الكفاية ومن الغنية في نوع المسائل التي تعلم وفي طريقة التعليم أيضا. كل هذا مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا. ثم بين المؤلف رحمه الله هنا وقرر أن هذه المعرفة أيها الإخوة لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه لابد أن تكون مبنية على أمر ثابت وقاعدة متينة. ما هي؟ قال بالأدلة. لاحظوا، قال معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بأي شيء؟ بالأدلة، أي الوصول إلى هذه المعرفة لكل حق من هذه الحقوق تكون بالأدلة. والأدلة هي جمع دليل، الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب ويوصل إلى المقصود، هذا يسمى دليل. ودليلنا ومرشدنا في معرفة هذه المسائل هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا نقل حقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال، وهي كلمة عظيمة، قال رحمه الله عن ابن القيم: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من فارق الدليل ضل السبيل، وهذه نتيجة حتمية. فمن يفارق الكتاب والسنة فإنه لابد أن يضل. قال: ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة إذا نظرنا إليها نظرة إجمالية نجد أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أدلة سمعية، تسمى بالأدلة السمعية، ونعني بالأدلة السمعية هي أدلة الكتاب والسنة والآثار الثابتة والواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه تسمى أدلة سمعية لأنها وصلت إلينا عن طريق السمع. النوع الثاني من الأدلة تسمى أدلة عقلية، تسمى أدلة عقلية، والأدلة العقلية التي تثبت بالنظر والتأمل والفكر. فهذا هو أنواع الأدلة من حيث الإجمال. لكن بالنسبة للأدلة العقلية لابد أن ننتبه أيها الأخوة والأخوات أن تكون هذه الأدلة صحيحة. من شرط الدليل العقلي أن يكون صحيحا، فلا يتعارض مع النصوص أو يخالف الأدلة. والحقيقة أن العقل السليم لا يتعارض أبدا مع الدليل الصحيح. لذلك ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما سماه درء تعارض العقل والنقل، يبين أن العقل السليم لا يمكن أن يتعارض ويتناقض مع النقل الصحيح الصريح الثابت عن النبي. وهذه الرسالة اشتملت على النوعين، الرسالة على صغرها اشتملت على النوعين، على الأدلة العقلية وعلى الأدلة السمعية، كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. مقصود المؤلف هنا رحمه الله بقوله بالأدلة يعني أن يعلم المسلم أن هذه المسائل الأربع وغيرها مما يندرج تحتها أن يعلم أن هذه المسائل الواجبة عليه وردت عليها أدلة. هذا المقصود، قامت وثبتت بها أدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل. فالواجب هو معرفة الحكم أو المسألة بالدليل، وليس المقصود أن نحفظ الدليل. واضح عمر؟ الواجب أن نعلم أن هذه المسألة الفلانية موجود عليها الدليل، وليس شرطا أن تحفظ هذا الدليل. فإذا ثبت، فإذا علم هذا، نقول هذا هو المتعين. أعطوني أمثلة على هذا، أمثلة على العلم بأن هناك مسائل يجب علينا أن نعلم أن عليها أدلة، وإن لم نلزم بحفظ الأدلة. نعم، الصلاة، إقامة الصلاة يجب أن نعلم علما يقينيا نعتقد أن عليها أدلة. كل جزئية وفرعية في الصلاة فعليها دليل، أليس كذلك؟ وأيضا وجوبها قام عليه الدليل، وأقيم الصلاة أيضا. نعم، وجوب أو أن توحيد الله جل وعلا واجب، هذا أمر يجب علينا أن نعلمه وأن نتعلمه، وأن الدليل قد قام عليه. تحريم الشرك، قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هذه الأمور الواجب علينا قد قامت عليها ماذا؟ الأدلة، قد قامت عليها أدلة من الكتاب ومن السنة، بل ومن العقل أيضا. هذه المسألة الأولى، العلم. المسألة الثانية، قال رحمه الله: العمل بهذا العلم. العمل بهذا العلم، أي علم؟ الشرعي. المفسر هنا بأي شيء؟ أحسنت، المفسر بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال رحمه الله: العمل بهذا العلم، يعني العمل بما يقتضيه علم المكلف، علم المسلم، وبما تستلزمه معرفته بربه وبنبيه وبدينه، وذلك اعتقادا وإيمانا. إن كانت هذه المسائل من المسائل العملية، يعني من المسائل العلمية، يعني المسائل المتعلقة بالاعتقاد، وفعلا إن كان هذا الأمر إيش؟ في باب الأوامر، وتركا إن كان هذا الشيء في جانب النواهي، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمسائل العملية. إذن العمل بالعلم مرة أخرى يكون في جانبين: في المسائل العلمية، وهذا متعلق بالاعتقاد والإيمان، وفي المسائل العملية، وهذا متعلق بباب العبادات وباب المعاملات. فإما أن يكون هذا المتعلق أمرا فهنا يجب إيش؟ العمل، أو نهيا فهنا يجب عمر الترك والاجتناب. قال: العمل بهذا العلم. والعمل بالعلم أيها الإخوة والأخوات من المسائل الهامة في حياة كل مسلم. تقدم لنا في اللقاء الماضي أن من درجات العلم ومراتب العلم إيش؟ العمل بهذا العلم، صح بسارة؟ أكيد؟ نعم، تقدم معنا هذا. لماذا؟ لأن عمل الإنسان حقيقة بعلمه يعد من العلامات التي يستدل بها على انتفاع الإنسان بعلمه. ولهذا كان من مراتب العلم الصحيح. أنا أقول باختصار: العمل بالعلم ضروري في حياة كل مسلم ومسلمة، بغض النظر عن حال هذا الإنسان المسلم، عالما، طالب علم، عامي إلى آخره. الواجب عليه على كل واحد وكل فرد أن يعمل بما يصله من علم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعمله بالعلم دليل على إرادة الله جل وعلا الخير به وعلى انتفاعه بعلمه. ومن دلائل أهمية العمل بالعلم ووجوب رعايته أخواني أن السؤال يقع يوم القيامة عن هذا، عن عمل الإنسان بعلمه. دليل هذا ما رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل. لاحظوا: وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إذن العمل بالعلم سيقع السؤال عنه لكل فرد مسلم، رجلا كان أو امرأة. ولهذا اشتد هذا الأمر على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعضهم كانوا يبكون لشدة هذا الأمر. وهذا الأمر قد قرره الله جل وعلا في كتابه. ما الدليل على هذا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن السؤال سيقع عن الجميع. العمل بالعلم هو الغاية من التعلم، هو الغاية من تعلم العلم الشرعي. وإلا فمجرد العلم في الحقيقة لا ينفع صاحبه، مجرد العلم فقط دون العمل حقيقته أن صاحبه يستكثر من حجج الله جل وعلا عليه، ويستزيد من حجج الله جل وعلا عليه. هذا حقيقة الأمر، لأن الإنسان كلما زاد علمه زادت الحجة عليه، وإذا زادت الحجة عليه زاد السؤال عليه. فإذا الأمر في غاية الخطورة. ولا يأتي هنا كما يفعل بعض الناس يقول: إذا لن أتعلم. نقول: هذه حجة شيطانية. واجب عليك أن تتعلم، واجب عليك أن تعمل. أما أن يقول أنا لن أتعلم حتى لا أسأل، أنت إن علمت ولم تعمل ستسأل، وإن تركت التعلم مع قدرتك أيضا ستسأل. فالواجب على الإنسان أن يسعى إلى التعلم ويعمل، والأمر ولله الحمد يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. لذلك اعتنى العلماء بهذا الأمر، لهذه المسألة الثانية، وهي العمل بهذا العلم. فاتجه اهتمامهم إلى أي شيء؟ إلى التأليف في هذا الباب، كما فعل ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وغيره من علماء أهل السنة. العمل بالعلم له ثمرات وله فوائد عظيمة جدا، تدرك من خلال التأمل والنظر في النصوص والآثار عن السلف رحمه الله تعالى، ويتستحق محاضرة كاملة في الحقيقة. لكن لما كان المقصود المرور على هذه الرسالة وإيضاح مفرداتها والتنبيه على مسائلها ونحو ذلك، فأني أذكر هذه أو بعض هذه الفوائد على سبيل الإجمال. من هذه الفوائد أن العمل بالعلم هو في الحقيقة دليل على صدق نية صاحبه في طلبه العلم، ودليل على سلامة قصده، من الأغراض السيئة التي يسعى لها كثير ممن حرموا التوفيق. فعمل الإنسان بعلمه دليل على أنه يريد التقرب إلى الله جل وعلا بهذا العلم. الفائدة الثانية أن في العمل بالعلم السلامة من مشابهة اليهود الذين من شأنهم العلم دون العمل، فهم أهل علم يعلمون لكنهم لا يعملون، ولهذا ذمهم الله جل وعلا في مواضع عديدة من كتابه. من ذلك قوله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. إذن حال من يعمل بعلمه حال من لا يعمل، عفوا، حال من يعلم ولا يعمل حاله، نسأل الله العافية، كحال الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره، هل ينتفع بها؟ إذن هذا حاله، فهو تحمل هذا العلم فشأنه نعوذ بالله كشأن الحمار الذي لا ينتفع بما يعلم. الفائدة الثالثة أن العامل بعلمه متشبه بالأنبياء والعلماء والصالحين أصحاب العمل بالعلم، لهذا قال الحسن البصري رحمه الله: همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. همة العلماء الرعاية يعني رعاية حدود العلم الذي تعلمه والقيام بحقه وذلك بالعمل به. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من العالم؟ قال: الذي يعطي كل حديث حقه. وهذه كلمة عظيمة في الحقيقة، يعطي كل حديث حقه، يعني إذا جاء وقف على حديث همه أن يعمل بهذا الحديث وأن يقوم به. لهذا قال بعض السلف كعبد الرحمن النهدي وغيره: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهل هذا الحديث الذين قد أدوا حقه. من فوائد العمل بالعلم في الحقيقة أن العمل به من أسباب ثبات العلم الذي يتعلم، ومن أسباب رسوخ المسائل التي يتلقاها الطالب. لهذا قال غير واحد من السلف كوكيع والشعبي وغيرهم: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فالإنسان إذا عمل فإنه يحفظ ما تعلمه في الحقيقة، لأن الحديث دائما يكون على باله. نعم. ومن عمل بما علم أيضا، قال أهل العلم، أثر ذلك يعني علمه في الآخرين، ظهر هذا في كلامه وفي دعوته وفي نصحه وفي إرشاده، بخلاف من ترك العمل بعلمه فإن النفوس تنفر منه وهيبته تسقط من النفوس، فلا يكون لكلامه أثر، وإن وجد هذا الأثر فسرعان ما يزول. لهذا قال بعض يعني السلف رحمه الله تعالى، يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. الصفا هي الحجر الأملس، إذا نزلت قطرة الماء على الحجر الأملس ماذا يحصل؟ تنحدر بسرعة، أليس كذلك؟ هكذا العالم، هكذا كلام العالم أو الشخص الذي لا يعمل بعلمه، ما الذي يحصل؟ ينزل كلامه لكن لا يبقى له أثر. لاحظوا، إذن العمل بالعلم له أثر كبير في نفع الناس، والعامل بعلمه في الحقيقة يعد شاكرا لنعمة العلم التي أكرمه الله جل وعلا بها. فالعامل بعلمه يعد شاكرا ومن عباد الله الشاكرين. لهذا وجه أو قال بعض السلف موجها أصحابه: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، يعني أتبع العمل بالعلم فإن هذا من شكر هذه العباد. إذا أحدث الله لك علما يعني أعطاك علما جديدا فأحدث له عبادة يعني مباشرة اسأل العمل للعمل به. ومن عمل بما علم أيها الإخوة أورثه الله أيضا علما ما لم يعلم، يعني أن الله ينور بصيرته ويفتح عليه ويزيد في إيمانه، أورثه الله علما ما لم يعلم. هذه المعاني العظيمة وغيرها أيها الإخوة يعني اشتمل عليها قول الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه فوائد العلم عددها الله تبارك وتعالى لنا وبينها جل وعلا لنا في كتابه حتى نعتني بهذه المسألة العظيمة وهذا الأصل الكبير من أصول طلب العلم وهو العمل بالعلم. الثالثة قال رحمه الله الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى أي شيء؟ إلى هذا العلم الذي تعلمه وهو ما فقهه وعلمه من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والدعوة إلى الله أيها الأخوة والأخوات عبادة عظيمة وقربة جليلة إلى الله تبارك وتعالى، وهي من أشرف وأعظم وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقول الداعية في الحقيقة وعمل الداعية يعد من أكمل الأعمال وأشرف الأقوال، لهذا قال الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا ثبت أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله عبادة وقربة فليعلم أيضا أن هذه العبادة لها فضائل ولها أجور ولها قواعد ولها أصول وللقائم بها أخلاق وله سمات لابد أن يرعاها وأن يقوم بها وأن يسعى للاتصاف بها حتى تقع منه هذه العبادة وهي الدعوة إلى الله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على ما سيلاقيه الداعية إلى هذا العلم الذي تعلمه. تقدم لنا أن من قام بالدعوة إلى الله ونصح الناس وإرشادهم إلى الخير هو قائم بأي شيء؟ بوظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب إذا نظرنا إلى حال الأنبياء وأمعنا النظر في قصصهم سنجد في الحقيقة أنهم قد لقوا في قيامهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإشهارهم لدين الله عز وجل الشيء الكثير من الأذى، ولكم أن تنظروا في قصصهم ولو نظرة سريعة ستجدون أنهم قد عانوا رضي عليهم الصلاة والسلام معاناة كبيرة، لقوا في ذلك من الأذى الشديد ومن الشدة الكبيرة في إيصال الحق إلى الخلق ما لا يحصى في أنفسهم وفي أهليهم كذلك، فنجد أنهم قد احتقروا وسعي في قتلهم وقدح في عقولهم واستهزئ بهم واستكبر عن قبول الحق منهم مع أنهم أكمل الناس عقلا وأفصحهم بيانا وأحسنهم إيصالا للحق، ومع ذلك استكبر عن قبول الحق منهم. اتهموا في نياتهم عليهم الصلاة والسلام وأنهم يريدون العلو في الأرض، وصف الحق الذي جاءوا به بأنه سحر وأنه أساطير الأولين، وجهوا بعبارات وبألفاظ تشعر بماذا أو يقصد منها تيئيس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كقول بعضهم وما نحن لك بمؤمنين. فإذا جاءت مثل هذه العبارة لا شك أن الإنسان أحيانا قد يصاب بنوع من الإحباط واليأس، فكانت هذه من سبل أعداء الرسل، سعوا في المكر بأنبيائهم، كذبوا هددوا عليهم الصلاة والسلام بأنواع التهديد بالسجن وبالضرب، بل ضرب بعضهم بل قتل بعضهم عليهم الصلاة والسلام، رموا بالحجارة، أخرجوا من أوطانهم وبلدانهم، إلى غير ذلك من صنوف الأذى وأشكاله التي قد حصلت لأنبياء الله جل وعلا، وبينها الله جل وعلا في كتابه. ما عليكم إلا أن تقرأوا وتتأملوا قصة كل رسول وما حصل له من أذى، فإن هذا يهون على الإنسان جانب قيامه بالحق وسعيه في إشهاره. إذن نقول السائر على منهاج الأنبياء لابد أن يلقى ما لقيه أسلافه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما هو الواجب إذن؟ الصبر. أحسنت، الواجب هو الصبر وحبس النفس على هذا الحق وإبقاؤها عليه حتى يظفر الإنسان بالخير كما ظفر به الأنبياء قبله. قال جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إلى متى؟ حتى أتاهم نصرنا. إذن العاقبة الحميدة لمن؟ الأنبياء ولأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الأمر يعني حصول الأذى للقائم بالخير والداعي إليه لما كان من لوازمه نبه عليه لقمان رحمه الله تعالى ابنه، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما علاقة الصبر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لأن من لوازم الأمر بالمعروف والقيام بالنهي عن المنكر حصول الأذى وملاقاة الشدة، فنبه بهذه الوصية على أنه لابد أن يصبر على ما سيلاقيه. هذا النصر أو هذه العاقبة الحميدة التي سيلاقيها الداعي للخير ولا بد، ليس بالضرورة أن تكون في حياته، يعني ليس من الشرط أن يلقى الإنسان نتائج عمله وعاقبة سعيه في حياته، فقد يكون هذا بعد وفاته. قد نبه على هذا بعض الشراح من أهل العلم، وهو العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله في رسالته شرح الأصول الثلاثة، قال وكلما قويت الأذية قرب النصر. وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر قد يكون ولو بعد موته. كيف؟ قال بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. فعلى الداعية أن يكون صابرا على دعوته مستمرا فيها، صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل، صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من أذى. كل هذا مما يجب، وهذا هو شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه المسائل الأربع، التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، أيضا عدها العلماء من جهاد النفس. وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، من شاء منكم الرجوع يرجع إلى زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 9، حيث قرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن جهاد النفس إنما يتحقق بهذه المراتب، ولا مانع من قراءة كلامه نظرا لأهميته. قال رحمه الله تعالى: فجهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدار. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. الثالثة قال أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. الرابعة قال أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمتى علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. هذا ما يتعلق بهذه المسائل الأربع. إذن نكون بهذا قد انتهينا ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.